مثلهما سواء، فملك يوم الدين تشهد لها ملك الناس، ومالك يوم الدين تشهد لها ولله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالقراءتان كلاهما صحيحة، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أما يوم الدين فهو يوم الجزاء ويوم الحساب. فإن سأل سائل كيف والله سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة، هو المالك الآن والمالك بالأمس والمالك في الغد، وهو مالك على الدوام وملك على الدوام، فكيف قيل ملك يوم الدين؟ أجاب فريق من أهل العلم على ذلك بما حاصله أن الدنيا قد ينازع مناجع ويدعي مناجع لنفسه في الحياة الدنيا الملك، كهذا العتل الجبار الذي قال أنا أحيي وأميت، أو كالآخر الذي قال أنا ربكم الأعلى، أو كالذي قال ما علمت لكم من إله غيري. لكن كل هذا ينتفي يوم القيامة، ويقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا منازع آنذاك ينازع، والله سبحانه وتعالى أعلم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كما تقدم أن العبد إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. أما قوله تعالى إياك نعبد، قدم المفعول على الفاعل للاختصار، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وكما قال أعرابي لرجل حليم عاقل جلس يسبه ويلعنه، والحليم العاقل هادئ وساكن، فقال له الأعرابي الجاهل إياك أعني، أي أنا أقصدك أنت بشخصك. لما وجده لا يرد قال وعن شرارك. فتقدير المفعول على الفاعل يفيد الاختصار. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة كما يقول فريق من أهل العلم بل كثير من أهل العلم هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. معنى العبادة عند فريق هائل من أهل العلم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فقوله تعالى وإياك نستعين، أليست الاستعانة مما يحبه الله ويرضاه؟ فلماذا إذا عطف بقوله وإياك نستعين على قوله تعالى إياك نعبد؟ ومعنى كلمة نستعين أي نطلب العون منك يا رب، فدخول السين على الفعل تعني الطلب. نستهديك أي نطلب هدايتك، نستغفرك نطلب مغفرتك، وهكذا نستعين نطلب عونك. فمن أهل العلم من قال إنها من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة عطفوا على جبريل لكن مع الفارق هذا عطف عام على خاص. وكما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعطف الرمان الذي هو من الفاكهة على الفاكهة من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. ومنه قوله تعالى كذلك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح من النبيين، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وكما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهذا وجه من الوجوه. قالوا إنها من باب عطف خاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. وقول آخر إن الإصلاحات في كتاب الله سبحانه وتعالى قد تستخدم معانيها أحيانا وتضيق معانيها أحيانا أخرى، فمثلا إصلاح البر والتقوى وإصلاح الإثم والوجدان. البر إذا أفرد في سياق دخل في معناه التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحمل البر معنى التقوى، لكن إذا جاء البر مع كلمة التقوى في سياق واحد فالبر يحمل على أفعال الخير التي تقرب الشخص من الله، والتقوى تحمل على اتقاء المعاصي التي بها يلد الشخص النار والعياذ بالله. فالتقوى تحمل على الاتقاء والبر يحمل على فعل المعروف، هذا إذا اشترك في سياق واحد. وكذلك الإثم والعدوان. الإثم يطلق على الآثام التي يرتكبها الشخص في حق نفسه، أما العدوان فيأتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقوله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم يطلق على المعاصي التي يرتكبها الشخص في حق نفسه، فالعدوان هو التعدي على الآخرين. ولكن أحيانا إذا جاء الإثم مفردا دخل في معناه العدوان. وكذلك العبادة والاستعانة، فهنا العبادة تأتي ويراد بها معنى خاصا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا دعاء هو العبادة. فأحيانا تأتي ويراد بها معنى عاما، وهنا مناسبة أخرى ترد، أي أن معنى كلمة عبد أو من معاني كلمة عبد خضع ودان وذل. خضع ودان وذل. وتأتي أيضا ومع المحبة، فعبد الله خاضع لله وذليل لله مع حب لله سبحانه وتعالى. هنا إذا فرق بين العبادة التي تأتي للشخص عن كره، فشخص مثلا يعبد شخصا أي يخضع له ويذل له، خضع ودان وذل ويدين له مع كراهية، لكن آخر يخضع لشخص ويدين لشخص ويذل لشخص مع محبة، فيقدم أمره فوق كل أمر ويجعل نهيه مقدما على كل نهي. فالمحبة العبادة تتضمن، عبادة الله تتضمن محبته سبحانه وتعالى والخضوع له والانقياد. هنا مناسبة أخرى ترد بالربط بين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فكما قدمنا أن معنى كلمة عبد خضع ودان وذل. فقولنا إياك نعبد يعني يا رب نحن نخضع لك وندين لك ونتذلل لك، نقوم بين يديك، نمتثل أمرك، ننتهي عما نهيتنا عنه، ولا طاقة لنا على ذلك، ولا حول لنا عن معاصيك إلا إذا أنت أعنتنا يا رب. فقوله تعالى إياك نستعين أي نستعين بك يا رب على عبادتك، نستعين بك يا رب على عبادتك. ويتأيد هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو خرج من الصلاة لكن طلب من الله العون على الذكر والشكر وحسن العبادة. ويدخل في ذلك أيضا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا لله. ويدخل في هذا كذلك قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالشاهد أننا أعلمنا أننا نعبد الله لا نعبد غيره، ولكن طلبنا عونه سبحانه وتعالى على عبادته عز وجل. فهنا اتضح وجه الربط بين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فهم الشخص هذا المعنى لم يغتر بعبادته لربه، فالذي أعانه على العبادة هو الله سبحانه وتعالى. لا يغتر الشخص أبدا بعبادته لربه سبحانه، فكما قال رسولنا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكما قال آل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كما قال العلماء: إنها نعمة، ألا وهي عبادتنا لربنا نعمة تحتاج إلى شكر منا لمن أسداها إلينا وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. كما ذكرنا أن العبادات أحيانا تأتي ومعناها قاصر على أشياء، كما قلنا مثلا فقه العبادات، ويريدون بفقه العبادات فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الزكاة وأبواب الطهارة ونحو ذلك. وأحيانا تأتي عامة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا التمهيد الذي يؤخذ منه بلا شك فقه الدعاء، جاء قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. فقدمنا الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم دعاء قدمناه بحمد الله: الحمد لله رب العالمين، وبالثناء على الله: الرحمن الرحيم، وبتمجيد الله: مالك يوم الدين، وبسؤال الله العون. ثم بعد ذلك دعونا. فأخذ العلماء من ذلك أبدا من آداب الدعاء وطرفا من فقه، ألا وهو أنك إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى تقدم بين يدي الدعاء مقدمات. لا تأتي مباشرة: يا رب افعل لي وافعل لي، فتتأدب بآداب الدعاء، وإن كان الأخير جائزا أحيانا، لكن الأكمل أن تقدم آدابا من آداب الدعاء ومقدمات بين هذا الدعاء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهنا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك في حديث الشفاعة الطويل: لما تبلغ الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقولون: اذهبوا إلى آدم، فإنه أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيأتون إليه فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يفضل بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح. الحديث وتأتي مطولا فيما يجب تنتهي الشفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قبل ان يشفع قال فأخر لربي ساجدا. فيفتح الله عز وجل علي بانواع من المحامد والثناءات لا احصيها الان. وهذا الشاهد يفتح الله علي بانواع من المحامد والثناءات لا احصيها الان. ثم يقال بعد ان يحمد ربه ويثني عليه يا محمد ارفع راسك واسع تشفع وسل تعطى. فسؤاله وشفاعته جاءت بعد حمد الله وبعد الثناء عليه. وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ودعائه بالليل اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. فقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت جاء بعد قوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن إلى آخر الحديث. كذلك في صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. والركعات حملت حمدا وتسبيحا وتمجيدا وتهليلا وتكبيرا. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك فأثنى على الله بعلمه وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء فما أردت أن تدعو ربك فاحمد الله وانصفني عليه بين يدي الدعاء. ولذلك قال العلماء ان هناك مناسبه في قول رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فادعوا او فاكثروا من الدعاء فقليل اي جدير ان يستجاب لكم. دعاء جاء في السجود بعد تعظيم للرب وتمجيد للرب وتسبيح للرب سبحانه وتعالى في الركوع. فعلى ذلك عليك ان تنظر الى كتاب الله وتستخرج منه المقدمات التي تقدم بها دعاءك وتتوسل بها الى ربك سبحانه. كما يقول القائل مثلا او كما قال زكريا عليه السلام متأجلا جاء باب الدعاء إذ نادى ربه نداء خفيا وبدأ يظهر حاله من الانكسار لله. قال ربي أي يا ربي إني وأنا العظم مني أي ضعف عظمي واشتعل الرأس شيبة ضعفت قوتي ونحل جسمي وشعر رأسي قد شاب ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ما شقيتني أبدا يا رب بالرد والحرمان. فأنت كريم كلما دعوتك أجبتني كلما سألتك أعطيتني ما تعودت منك المنع. أنت كريم لم أكن بدعائك رب شقيا. ثم برر أيضا مسألك قائلا وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أقاربي وبني عمي ألا يقيموا الدين، فليس فيهم فيما أرى رجل من أهل الصلاح يحمل هذا الدين ويسود بني إسرائيل. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. فبعد هذه المقدمة كلها يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجدير بك أن تستنبط هذا الدعاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وتمهد التمهيدات. تخرج من بيتك قائلا: يا رب، خرجت من بيتي ألتمس فضلك، ألتمس رزقك، تركت أما عجوزا كبيرة ووالدا شيخا كبيرا في حاجة إلى فضلك وفي حاجة إلى رزقك، فيا رب ارزقني برزق هؤلاء الضعفة. فمثل هذه المقدمات أولا تقربك من الله سبحانه وتحيي قلبك الذي قد علاه الران. فمثل هذه المقدمات والاستهلالات بها تستجاب الدعاء بإذن الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبغوني دعاءكم. فقال: يا سعد. قالها لسعد لما رأى سعد لنفسه فضلا، قال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فلتظهر حالك من الانكسار لله، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما قال أيوب عليه السلام: ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقدم مقدمات تثني بها على الله، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تمل من سؤال الحقير ولا الجليل، فالذي يعطي هذا وذاك هو الله سبحانه، لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهدنا من الهداية ومن الهدية، والمدار مدار المعنى فيها على الإمالة، ومنه أطلق على الهدية هدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر، أو تمال من شخص إلى شخص آخر. ومنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين، أي يتمايل بين رجلين صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. من ومنه إنا هدنا إليك، فإنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية على قسمين وكلاهما مراد هاهنا، فالهداية هداية دلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية توفيق، ومنها إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق من أحببت. فطلبنا هنا للهداية بقسميها، أي وجهنا إلى الخير ومن بقلوبنا إليه ووفقنا للعمل به، اهدنا الصراط المستقيم. وكما قدمنا أن في الآية الكريمة رد على القدرية الذين يزعمون أن لا قدر وأن الإنسان هو الذي يختار لنفسه ما شاء. فنقول لهم: إذا كان الإنسان يختار لنفسه ما شاء، فلماذا تقولون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ ولماذا قال أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ ولماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا؟ فلنسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فسر الصراط المستقيم لأنه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فسر الصراط المستقيم بالآية التي بعدها، ومن أهل العلم من قال إن الصراط المستقيم هو صراط هو الإسلام، والمعنى كله قريب من الصراط المستقيم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره وعن شماله، فقال هذا سبيل الله مستقيما وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. المنعم عليهم فسروا في سوره النور فاولئك مع الذين انعم الله عليهم، او في سوره النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صراط الذين انعمت عليهم اي بالهدايه والتوفيق، وانعمت عليهم بالجنان كذلك، وانعمت عليهم بعموم نعمك. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود. وقد قال الله سبحانه قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم الضالون هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء ولماذا اختص اليهود بانهم مغضوب عليهم والنصارى بانهم ضلال؟ فأجيب على ذلك بان الغضب جاء على اليهود لكونهم عرفوا الحق وجحدوه، عرفوا الحق وجحدوه، كما اتضح ذلك من مجيئهم الى رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام برجل وامراه منهم قد زنيا يحتكمون فيهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام لا تجدون حد الرجل في كتابكم؟ قالوا نجد التحميم يا محمد، اي نطلي وجه هذا بالسواد ووجه هذه بالسواد ويركب ظهرا لظهر على حمار ويطاف بهما في الاسواق. فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام اناكدكم بالله الذي نزل التوراه على موسى، هل تجدون هذا حد الزنا في كتابكم؟ قالوا اما وقد ناكدتنا فان حد الزنا في كتابنا الرجل. وفيه النبل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فنقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، في يهود جحدوا حكم الله اي انكروه واظهروا خلافه واوهموا الناس ان هذا هو حكم الله. وهنا يفهم معنى الايه فهم جيد من خلال هذا المعنى، إذ هذا الذي اختاره الطبري رحمه الله تعالى في نهاية بحثه، ما في من جحد. هم اليهود أظهروا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن حد الزنا في كتابهم هو التحميم، وأخفوا عليه أن حد الزنا في كتابهم هو الرجل، فجحدوا حكم الله الذي هو الرجل وأظهروا حكما آخر وهو التحميم. فلذلك قال الطبري هي في من جحد، اما الذي حكم بغير ما انزل الله بلا جحود ولا استحلال فيخرج من هذا الحكم، وله تفصيل سياتي باتساع جدا ان شاء الله تعالى وقدر. فالشاهد ان اليهود مغضوب عليهم لعله، وهي انهم يعرفون الحق ويجحدونه. وايضا قد يطلق وهم ضالون كذلك، يعني هم مغضوب عليهم وضالون، لكن اختصوا بالنصيب الاكبر من الغضب. والنصارى وان كان مغضوب عليهم ايضا لكنهم اختصوا بالنصيب الاكبر من الضلال. فخسر الرسول المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ومن هنا يظهر ما قد تقدمت الإشارة إليه في سورة النور، لماذا اختصت المرأة في الملاعنة بقوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها تعرف وتوقن أكثر من زوجها ما الذي حدث، هل كانت مفاقدة أو كان هناك إيلاج، في أمور تتقنها أكثر من زوجها، فإذا أقسمت ستقسم على علم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جاء زيد بن عمرو بن نفيل كما قال البخاري لما خرج يبحث عن دين غير دين أهل الشرك الذي يتعبد به أهل مكة، ذهب زيد بن عمرو بن نفيل إلى اليهود وقال: إني أريد أن أدخل في دينكم. قالوا: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، أنا فررت من غضب الله، فهل عندكم من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى النصارى وقال: إني أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله من لعنة الله، والله لا أحمل منها شيء أبدا، فهل هناك شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج وقال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبه كان يفتخر الشعراء من أحفاده فيقولون: ومن الذي أحيا الوائدات ومنع الوئيل فلم يؤذي. فكان ينقذ الموؤودة ويقول لأهل الجاهلية: أعطوني إياها أنا أكفيكموها، إذا كبرت فأردتم أن تأخذوها خذوها. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ليست من الفاتحة إجماعا. ثم ما معنى كلمة آمين؟ جمهور المفسرين على أن آمين معناها اللهم استجب. كلمة آمين معناها اللهم استجب. إذا كان معناها اللهم استجب هي دعاء، هل يجهر بها أو يسر بها؟ فمن العلماء من قال إن الدعاء في عمومه يسر به، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فرأى هذا الفريق أن آمين يسر بها، ورأى آخرون من أهل العلم أنها يجهر بها، وإن كانت دعاء لأن من صور الدعاء دعاء يجهر به أحيانا. ومن الأدلة التي استدل بها على الجهر بأمين قول أبي هريرة: لا تفتني بأمين، وابن الزبير صلى صلاة فجار فيها هو ومن معه بأمين حتى إن للمسجد للجة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام، فلا تحسدنا على شيء خفي وسري، إنما تحسدنا على شيء ظاهر. أما قول الشيعة البعداء البغضاء إن من قال آمين فقد بطلت صلاته، فهذا جهل وتخريف منهم وعيود عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مستندون في ذلك أن هذا كلام ليس من القرآن، والكلام في الصلاة يبطلها، كذا قالوا وزعموا، وقول باطل وزعم أبطل، فإن الدعاء مشروع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في السجود، وهو عليه الصلاة والسلام دعا في صلاته وقال: اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم عليك برعل ورضوان وعصي عصي الله ورسولك. ثم إن الرسول قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وحث على ذلك بقوله: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين. وهذه تولد لنا مسألة فقهية، ألا وهي: متى يقول المأموم آمين؟ هل يقول المأموم آمين بعد أن يقولها الإمام، أم أنه يقولها مع الإمام؟ ففريق أول قال يقول نوع إذا انتهت الإمام من مقولته لأن الإمام جعل ليؤتم به ولأن النبي قال إذا أمن فأمنوا. وهذا القول قول، أما الحديث فصحيح إذا أمن فأمنوا، لكن الاستدلال به ليس بصحيح لأن النبي قال في الرواية الأخرى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هي ثلاث موافقات كما قال العلماء، موافقة الإمام مع المأمومين مع الملائكة، وقد قال النبي من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوا فراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم